كان الكلام في آنية أوان الكفار، ذكرنا بأنه أوان الكفار لا يجوز التوضأ منه منها أيضا، هذه لا يجوز، أو أنه قالوا يجوز، لا بد من تفصيل الكلام فيه. ذكرنا بأن آنية الكفار لا كنا نعلم بنجاستها لمباشرتهم لها في النجس كلحم الخنزير والخمر، فلا إشكال في عدم جواز التوضي منها. وتارة نعلم بطهارتها، أخذ الكافر الأناء من عندي من المسلم ثم أرجعه إلي بعد مدة وجيزة بحيث أتيقن أنه لم يستعمله في النجس، هذا أيضا يجوز التوضي منها. وثالثا نشك في أن هذه الأواني قد استعملت عند هذا الكافر في النجس أو لا لم تستعمل. قلنا بأن في مثل هذه الأواني نرجع إلى استصحاب الطهارة إن كانت مسبوقة بالطهارة وشككنا في نجاستها، أو نرجع إلى قاعدة الطهارة عند تعارض الحالتين المتضادتين عليها أو شككنا في نجاستها، فتارة نشك في النجاسة فنرجع قاعدة الطهارة ولم نعلم الحالة السابقة، وتارة عرضت على هذه الأواني حالتان متضادتان، حالة الطهارة وحالة النجاسة، وشككنا في المتقدم والمتأخر، قاعدة الطهارة أيضا تجري في المقام. فهذان الأمران اللذان يمكن الاعتماد عليهما ونحكم بطهارة أناء الكافر أيضا، فيجوز التوضي. وقلنا بأن هذا صحيح، لكن قد وردت روايات تدل على النهي في عن الأكل في آنيتهم أو غسلها قبل أن يستعمل، فحينئذ مما يرشد إلى نجاسة هذه الأواني حينئذ النهي عن الأكل في آنيتهم، معناه أن هذه الآنية نجس، ما مفصل فيه أنه خمر أو غير خمر، أو أنه أغسلها قبل أن تستعملها، معناه أنها نجسة، فلا مرجع معنا للرجوع إلى استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة، إذ هنا دليل يدل على نجاستها وهو الظاهر من الدليل، وهذا كأصل ويتعارض الأصل، وإذا تعارض الأصل والظاهر لا ريب ولا إشكال في أن الظاهر حاكم على الأصل، كما هو مبحوث في علم الأصول. الأصول موطنها الشك، موارد جريانها الشك، فإذا قامت إمارة في البين والظاهر من الإمارة فحينئذ لا معنى للرجوع إلى الأصل، هذا هو الذي ذكروه. لكن ما قلنا بأن هذه الروايات لا بد أن نحملها إما على التنزيه، أي تنزيه الأكل وتنزيه مباشرة هذه الأواني قبل غسلها، لأنها نجسة باعتبار أنهم لا يتورعون عن أكل الميتة أو أكل الخنزير أو شرب الخمر، فالتنزه يقتضي غسلها ولا تدل على نجاستها، هذا محمل. أو نقول أنها تشير إلى نجاستهم حينئذ، نجاسة الأواني ونجاسة الكفار، فلا بد من غسلها، فيقع التعارض بينهما. ولكن مع ذلك لا يمكن القول بأن هناك تعارض بين هذه الأواني، بين هذه الأدلة وذا الأصل، لأنكم تعلمون بأن هذه إنما تدل على أنه لوجود قيود في هذه الروايات، كما ستبين بعد ذلك أن هذه الروايات التي تدل على غسل آنيتهم وعدم الأكل من آنيتهم إنما تختص في صورة العلم بالنجاسة، إذا علمت بأنها تستعمل في الأكل الميتة أو أكل الخنزير أو شرب الخمر حينئذ أغسل آنيتهم ولا تأكل من آنيتهم، فهذه الروايات مقيدة في صورة العلم، ومع وجود العلم لا معنى للرجوع إلى أصالة الطهارة أو قاعدة الطهارة، فحينئذ لا تعارض بين هذه وقاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة، هذه مختصة بصورة العلم بالنجاسة هذا. وأما تلك الروايات التي تدل على جواز مثل صحيح عبد الله بن سنان الذي تقدم ذكره، إنما تدل على عدم صورة العلم. لذا قال إنك أعرتها إياه، أعرت ثوبك إياه طاهرا ولم تعلم بأنه نجسه فابق على طهارته، أي لا يوجد علم بالنجاسة. هذه هي. ثم أن الروايات الواردة في أوان الكفار وما يباشره الكفار على طوائف ثلاثة. الطائفة الأولى ما تدل على التنزه منها والاجتناب عنها مطلقا من دون اختصاص بقيدين، هي روايات متعددة نذكر بعضا منها. هذه طائفة منها. صحيح محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه الصلاة والسلام عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذين يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. فعينئذ هذه مطلقة، علم بالنجاسة لم يكن علم بالنجاسة، لا تأكلوا من آنيتهم هذا الذي التي يطبخون فيها. هذا هذه الرواية. ومنها معتبرة إسماعيل بن جابر قال قال لي أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام لا تأكل ذبائحهم، هذا مما يدل على النهي عن أكل ذبائحهم لأنها ميتة إذ يشترط الإسلام، ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب. فحينئذ هذه مطلقة أيضا لا تختص بصورة العلم وغير، لا تأكل من آنيتهم أو في آنيتهم. ومنها صحيح زرارة عن الصادق عليه الصلاة والسلام في آنية المجوس قال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء، أولا في حالة الاختيار لا تأكلوا فيها، وأما إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء، مطلقة يشمل جميع الحالات. ومنها ما رواه عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يصلي فيه حتى يغسله. هذه الرواية معارضة مع روايته الأخرى التي تقدم ذكرها أنها قال أنك أعرته إياها طاهرا، هذه معارضة لا يغسله، هذه أيضا من المطلقة. هذه الروايات استفيد منها أنها ترشد إلى نجاسة أهل الكتاب، لا تصلي في هذه ولا تأكل من آنيتهم ولا ما اضطررتم إليها، معناه أنها أهل الكتاب نجس، أنهم يرشد إلى نجاستهم الذاتية، فما يباشرونه تكون نجسة حينئذ، آنيتهم أثوابهم فرشهم وبقية الأدوات كلها نجسة. هذه هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما تدل على أنه ما تدل على المنع من الأكل والشرب في الأوان التي يعلم بنجاستها، أي قيدت بصورة العلم فيما أذف إذا أكل فيها النجس أي الميتة أو لحم الخنزير أو شرب فيها الخمر اجتنب عنها، أما التي لم يباشر فيها النجاسة حينئذ خارج عن هذه الرواية. هذه أيضا عدة روايات، منها ذيل صحيح محمد بن مسلم المتقدم حيث قال ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر، فمعناه أن هناك علم بشربهم للخمر فاجتنب من آنيتهم، فتدل هذه الرواية على النجاسة العرضية لا النجاسة الذاتية. فالآنية آنية أهل الكتاب نجتنب عنها إذا علمنا بمباشرة النجاسة لها أو أنه خمر أو ميتة أو لحم خنزير، وإلا أهل الكتاب ليسوا بنجس ذاتا. هذه الرواية تعارض تلك من ناحية نجاستهم الذاتية ونجاستهم العرضية، منها هذه ذيل صحيح محمد بن مسلم. ومنها بعض الروايات التي تقدم ذكرها في بحث النجاسات حيث تمسكوا بها أنها إنما تثبت فيما إذا علمنا بوجود النجس بهذه الأوامين. الطائفة الثالثة ما تدل على تنزيه يرشد إلى أنه يتنزه عن هذه الآنية، لا تستعمل أوانيهم إلا بعد الغسل تنزها عن مباشرة للنجاسة. ما دل على أن النهي عن الأكل والشرب في آنيتهم إنما يكون النهي تنزيهيا لا أن يكون النهي إرشادا إلى حكم تكليفي. منها خبر أبي علي البزاز عن أبيه قال سألت جعفر بن محمد صلوات الله عليهما عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال لا بأس وإن يغسل أحب إلي. فإن هذه تدل على أن هناك تنزيه في البين لا يحتاج إلى الغسل، ولكن الغسل أحب إلي فمعناه تنزيه. بمقتضى هذه الطائفة الثالثة نرفع التعارض بين الطائفتين الأخريين. الطائفة الأولى تدل على النجاسة مطلقة لا بد من تقييدها بمختبر الطائفة الثانية على ما إذا علمنا بنجاستها، أما إذا لم نعلم بنجاستها فلا تشمل هذه الطائفة. والطائفة الثالثة نرفع به النهي التحريمي في الطائفة الثانية على أن النهي نهي تنزيهي حينئذ. فالمحصل من مجموع هذه الطوائف ومدلولاتها أنه في صورة العلم بمباشرتهم للنجاسة فتنجس الأواني ولا إشكال فيها، ولكن إذا لم نعلم بنجاستها التنزيه هو أن نغسلها وإن كان مقتضى قاعدة الطهارة طهارتها حينئذ. بل لا يمكن لنا الرجوع سواء كان الشك بدويا أي شككنا في آنيتهم أنها طاهرة أو لا، استصحاب الطهارة قاعدة الطهارة إذا علمنا بسبق الطهارة استصحاب وإلا قاعدة الطهارة، أو كان شككنا في أن هذه الآنية الموصوفة كذا هل تستعمل في الخمر أو تستعمل في أكل الحرام والنجيس أو لا، لا يمكن لنا التمسك بالطائفة الثانية لأنه تمسك بالعام في شبهة المصداقية، فنرجع إلى قاعدة الطهارة أيضا. هذا محصل ما نستفيده من هذه الطوائف الثلاث. هذا الحكم لا يختص بأواني أهل الكتاب والكفار، بل يشمل غير أهل الكتاب والكفار إذا كانوا من المسلمين ممن لا يبالون بالطهارة والنجاسة، فإن الذي لا يبالي بالطهارة والنجاسة حكمه حكم هذا. إن علمنا بمباشرة هؤلاء لهذه الأواني وما يختصون بهم بالنجاسة فنجتنب عنها، وإن شككنا في ذلك إصالة الطهارة قاعدة الطهارة تجري حينئذ والسيرة العملية جارية على ذلك. هذا بالنسبة إلى نفس الأواني. أما إذا كانت الأواني مصنوعة من الجلد فلا يجوز استعمالها حينئذ. الأواني تارة تصنع من المعادن فهذا حكمه الذي تقدم، أما إذا صنعت هذه الأواني عند الكفار من الجلود التي عندهم فحينئذ إذا صنعت من الجلود تكون نجسة، تكون لا يجوز الأكل منها أو أكلها ولا يجوز استعمالها في الصلاة، لأن الجلود بحكم ما سيأتي في بحث الصلاة لا يجوز استعمال شيء منها في الصلاة، فحينئذ هذه إذا استعملت من الجلود فلا يجوز استعمالها. والسر في ذلك يرجع إلى إصالة عدم التذكية إلا إذا كانت هناك إمارة تدل على التذكية من يد مسلم، كما إذا اشترى الكافر هذا الجلد من مسلم فاستعمله وأعطانها إياه هذا صحيح، أو اشتراه من سوق مسلم فإن سوق المسلم إمارة على التذكية، فإصالة عدم التذكية جارية إلا إذا علمنا بسبق التذكية من يد مسلم أو إمارة على التذكية وكسوق المسلمين. هذا هو القاعدة، فهذا الحكم لا إشكال فيه. إنما الكلام في أن هذه إصالة عدم التذكية هل تثبت النجاسة أو لا تثبت النجاسة؟ تقدم البحث في بحث الميتة هناك أن إصالة عدم التذكية تثبت عدم جواز استعمال هذه الجلود فيما يشترط فيه الطهارة بالصلاة وحينئذ. ولكن إثبات نجاستها مشكل، لا تثبت كونها ميتة إذ النجاسة مترتبة على عنوان الميتة في الروايات. إصالة عدم التذكية لا تثبت كون هذا الحيوان ميتة والنجاسة مترتبة على الميتة، وإنما تثبت عدم جواز أكل هذا اللحم، عدم جواز استعمال هذا في الصلاة، ليس أكثر من ذلك. أما إثبات النجاسة بإصالة عدم التذكية هذا من الأصل المثبت، هذا واضح. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هنا، هل أن عدم التذكية مساوقة للميتة أم أن عدم التذكية شيء أعم من التذكية؟ فإذا أردنا بإصالة عدم التذكية إثبات هذا الأمر الخاص يكون من الأصل مثبت. ذهب جمع كبير ما منهم السيد الوالد في فقهه وفي أصوله يذهبون إلى التفرقة، إذ عنوان الميتة شيء وعنوان عدم التذكية شيء آخر، هذا أمر وجودي هذا أمر عدمي، أو أن هذا عام وهذا خاص، وحينئذ هذه هي، فأمران يختلفان عنوانان مختلفان، والنجاسة مترتبة على عنوان الميتة ولم تترتب على عنوان عدم التذكية، إلا إذا أثبتنا أن عدم التذكية مساوقة للميتة. فإن أثبتنا أن عدم التذكية مساوقة للميتة فيثبت النجاسة أيضا، فلا يجوز استعمال هذه الجلود فيما يشترط فيه الطهارة كالأكل والشرب ونحو ذلك. وأما إذا قلنا بأنه ليس الأمر كذلك، أمران وعنوانان مختلفان، فلا نقدر أن نثبت بإصالة عدم التذكية كونها ميتة حتى يترتب عليها النجاسة. يذهبون في الأصول إلى هذا الأمر، ولكن في مقام الفتوى يحتاطون ويقولون بأنه إصالة عدم التذكية مساوقة للميتة، ففي الرسائل العملية ترون أنهم يحكمون بذلك. هذا من باب الاحتياط لذهاب جمع كثير من الفقهاء على أن عدم التذكية مساوقة للميتة، ولكن في مقام التحليل العلمي والدليل العلمي يفرقون بينهما، وتقدم الكلام فيه مفصلا هناك. هذا بالنسبة إلى الجلود، وسيأتي بقية